في هذا اللقاء الطيب وفي بيت من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وحديثنا الليلة إن شاء الله عن مكانة المرأة في اليهودية والنصرانية أو المسيحية والإسلام. وموضوع المرأة من الموضوعات الهامة وخصوصا في هذه السنوات، وأصبح الحديث عنه هو موضة العصر، وأصبح الآخرون يفترضون افتراضات معينة ويتخذون موضوع المرأة وسيلة من وسائل التدخل في الآخرين وفي شؤون الآخرين للهيمنة والتسلط، كما يتخذون موضوع حقائق، موضوع حقوق الإنسان التي بدأت تظهر منذ 20 أو 30 سنة وتنشأ لها لجان وتقصي وإلى آخره، وسيلة من وسائل الهيمنة والتدخل. وكل هذه الأشياء ينطبق عليها المقولة السائدة كلمة حق أريد بها باطل، أريد بها أشياء أخرى مخالفة لما يزعمون. نعم لحقوق الإنسان، وهل جاء الدين إلا ليدافع عن حقوق الإنسان؟ ليس هذا فقط، لأن القضية بهذه الصورة ناقصة نقصا فظيعا. هل الكون ليس فيه إلا الإنسان؟ من قبل أن يوجد الإنسان هناك خالق الإنسان الحق سبحانه وتعالى. فلو أرادوا أن تكون القضية قضية حق وعدل لتحدثوا عن حقوق الله وحقوق الإنسان، ولكنهم لا يفعلون، لأنهم يحاربون الله ورسل الله. وكذلك بالنسبة للمرأة، نعم لحقوق المرأة، ولكن نحن لا ننتظرهم ليتحدثوا عن هذه الحقوق. سوف نعلم في هذه التقدمة السريعة بعد قليل أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي أعطى للمرأة حقوقا لم تنلها نظريا ولا عمليا، سواء في الديانات السابقة أو في الفلسفات الوضعية والنظم الاجتماعية عند الشعوب الأخرى. ليس هذا فقط، بل يجب أن نعلم أن حقوق المرأة في كثير من الدول الإسلامية التي تزعم أنها إسلامية ولها مظاهر تقول أنها تطبق بعض شرع الله، لم يعطوها الحقوق الشرعية التي كفلها لها الإسلام. إذن أخواتنا المسلمات في البلاد الإسلامية ومصر على رأس القائمة الذين يتحدثون عن حقوق المرأة ومساواة هذا الرجل ومثل هذه الأشياء، عليهم أن يقرأوا أولا ويتعلموا ثم يتحدثوا، لكنهم يستوردون بضاعة فاسدة من الغرب ويرددونها. من حق الغرب ومصلح الغرب أن يتحدثوا عن إعطاء المرأة حقوقها، لأن الغرب والشرق قهر المرأة قهرا، سواء في ظل الفلسفات السابقة للأديان أو في الأديان المنتشرة في الغرب والشرق. ولعلنا قبل أن ندخل في موضوع مكانة المرأة ما لها وما عليها في الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام، نلم بإجازة سريعة عن مكانة المرأة أو وضعيتها بين مختلف شعوب العالم منذ أكثر من 2000 سنة حتى الآن في إطلالة سريعة عن هذا الموضوع. ونحاول أن نأخذ هذا الموضوع الهام كأنه مقالة نقرأها في جريدة ونتدارسها ونتحدث عن علم. وأنا وغيري من الباحثين لا نحب اللغة الإنشائية، نفضل نقول لا مش عارف عظيم وأعطاها ما لم يعطوه، لا، لابد أن نقرر ونأتي بالقواعد والأصول لتكون واضحة، ثم بعد ذلك نقول للناس هذا هو الدين وهذا ما يقوله الدين. في مسح سريع كما يقولون لوضعية المرأة أو مكانة المرأة بين الشعوب الأخرى، قبل أن ندخل إلى الأديان ووضعها فيه، بوجه عام درس علماء الاجتماع وعلماء الإنسان وعلماء الديانات وضعية المرأة بين القبائل والشعوب التي لا علاقة لها باليهودية أو المسيحية أو الإسلام، وجاؤونا بمجموعة حقائق تاريخية أسوقها بين حضراتكم لنلم بهذا الحال، وهو بوجه عام حال مفجع ومحزن. كانت المرأة أو الأنثى، ليس بالضرورة تكون مرأة يعني بالغة، ولكن الأنثى كان ينظر إليها باستمرار بالتدني والمهانة، وتدفع ثمنا غاليا بالذبح والموت والوقت إلى آخره. فمنذ القدم تحملت المرأة طيلة قرون أعباء معظم الأعمال الزراعية والحصاد، وقد ارتبطت الزراعة في ممارسات بعض الشعوب بطقوس الموتى، إذ رأت تشابها بين دفن الحبة في الأرض ودفن الإنسان فيها. ولما كانت الشعوب البدائية القديمة تتصور الدم هو جوهر الحياة، فقد ظنوا أن سفحه على خط المحراث كفيل بضمان حصاد جيد، وخاصة إذا كان دم النساء، يجيبوا امرأة يجيبوا فتاة ويذبحوها وياخدوا الدم ويحطوه على المحراث يبتدي عشان يطلع محصول جيد. وفي القارة الأمريكية استخدمت القرابين النسوية قديما في الطقوس الزراعية، فكان يضحى بفتاة شابة تؤتى ويقطع أوصالها لدين الأزرع وإلى آخره وتنصر على المحراث. وأحيانا يأتون بامرأة عجوز يقطعون رأسها في آخر الموسم ويسلخون جلدها ويرتديه الكاهن الكذاب الذي يكاهن للقبيلة. وفي الصين تربت الأنثى على الشعور بالدونية، فكانت توضع منذ ولادتها 3 أيام متوالية على الأرض تحت السرير أو تحت الكنبة للتأكيد على طبيعتها الأرضية. أما إذا كان المولود ذكرا فإنه يرفع على كنبة وعلى سرير أو شيء من هذا. وما أن تبلغ المرأة الصينية القديمة 10 من عمرها حتى تحبس في البيت لا تغادره إلا إلى الزوج أو إلى القبر. والمرأة اليابانية لم تكن أحسن حظا من هذا، فهي التي تخدم زوجها الذي هو سيدها ولا تتناول طعامها معه، وعليها أن تخصه بأشهى الأطعمة وألا تسير أبدا بمحازاته. وحتى مطلع القرن 20 لم يكن للمرأة اليابانية أي اختيار في الزوج. طبعا اليابان القوة الاقتصادية الثانية في العالم حاليا، في الحرب العالمية الثانية كان القوة العسكرية الجبارة والسياسية، واحتلت الصين واحتلت اندونيسيا ومجموعة الجزر اللي موجودة هناك، لغاية يدوبك بعد القرن 20 بدأ وضع المرأة اليابانية يتحسن. وفي الغرب الأوروبي تعاظم الظلم الذي وقع على المرأة حين جردوها من أفضل ما حباها الله به ألا وهو الأمومة، فقد اعتبروا بطن المرأة مجرد وعاء، وقالوا ما هي إلا مربية للبذرة التي وضعت فيها. وتحدث أرسطو الفيلسوف الإغريقي الذي كما يقول الغرب في مسلماته أن الإغريق أصحاب البلاد الجبلية عندما بدأوا يفكرون في القرون الخمسة الأولى قبل الميلاد وظهر فيهم سقراط وأفلاطون وأرسطو، يقول معظم أكسفورد الإنجليزي أن اليونان هي التي حضرت أوروبا. لو تفتح المعجم يقول لك The Greeks civilized Europe، هم اللي حضروها، هم ابتدوا يفكروا، بس جزء من تفكيرهم كان فيه شيء من السلامة خصوصا في الهندسة والفيزيائيات والحاجات دي، وجزء آخر كان خرافات وأساطير، والأساطير الإغريقية معروفة مكتوب فيها مجللات. الأول نظروا للسماء باعتبارها مجمع للآلهة، آلهة كثير، إله الحصاد وإله الحرب وإله الحب مش عارف إيه، وبعدين بعد شوية نزلوا الآلهة من السماء للبشر، وبعدين عملوا تزاوج بين الآلهة وبين البشر وخرافات لا نهاية له، أولادهم القوم الذين بنوا هذه الحضارة. ماذا كان يقول أرسطو؟ كان فكره باختصار الذي تبنته أوروبا وتبنته البلاد المسيحية بل والكنيسة المسيحية الكاثوليكية فترة طويلة من الزمن، كان يقول أن نتيجة الاتصال بين الرجل وزوجته يجب أن يكون الجنين ذكرا، إذا حدث وجاء أنثى يبقى هناك عيب، عيب في الرجل، عيب في أشياء أخرى، كان مزاجه مش مظبوط، كان تعبان فجاءت أنثى، يبقى كل عملية تزاوج بين الرجل والمرأة في فكر أرسطو الذي تبنته الكنيسة والأسف قرون طويلة لابد أن يكون المولود ذكرا مثل النوع الرئيسي المحافظ عليه، إذا جاءت أنثى يبقى هناك عيب، ولهذا فالمرأة تعتبر مخلوق ناقص. إحدى الراهبات السابقات هيجي اسمها كتير بعد كده، اسمها كارين أرمسترونغ، كانت راهبة إنجليزية وبعدين بعتوها تاخد دورات في جامعة أكسفورد في لغات وتاريخ وأدب، وبعدين خلعت سلك الرهبنة وبدأت تكتب، لها كتاب مهم اسمه إنجيل المرأة بالإنجليزي The Gospel According to Woman، هنرجع له بعد كده. المهم هذه السيدة عملت مسح جبار في أمهات الكتب اليهودية والنصرانية وشيء من الإسلام، حوالي 318 مرجع، وخلصت منها إلى أن الدين الذي أنصف المرأة هو الإسلام، وأن المرأة في ظل اليهودية والمسيحية ملعونة وسبب كل الشرور، وعليها أن تعاني سواء في هذه الحياة أو في الحياة الأخرى. لفتت نظري وآخرين لحاجة كنا بنقراها ومعناش واخدين بالنا منها، قالت إلى الآن دونية المرأة أو الأنثى يعني لا تزال في التصنيف في اللغات الأوروبية، في ميناو في منين وفي ميناين، لما نتكلم على الأنثى في نظير ذكر مسكولان ومسكولين، قالت لي مكونة مقطعين في مينوس، وأغلب اللي قاعدين قدامي يعرفوا أن ماينوس بالإنجليزي يعني ناقص، ومينوس بنفس المعنى بالألمانية يعني ناقص. إذن تسمية الأنثى في اللغات الأوروبية إلى الآن تعني دونية المرأة، إنها مخلوق معيب ومخلوق ناقص. دين عالك لما يبقى هذا النقص ركبها في جميع الصور بهذه الصورة، فلا بد أن تكون معرضة للاضطهادات وإلى عذاب وإلى أشياء كثيرة. وفي أساطير اليونان اعتبروا أن المرأة شر جلبته الآلهة للبشر. طبعا مش اليونان بس، الشعر العربي يذكر بعض من قال إن الشياطين نساء قد خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. فردت امرأة مسلمة مثقفة عدلت البيت ونعم ما قالت، قالت إن النساء رياحين خلقنا لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين. قالت حق. في روما كانت تستبعد المرأة من الحياة العامة، وكان الأب له سلطة مطلقة على من يحيا من أولاده ومن يموت، ويحتفظ بأبنائه الذكور جميعا، أما أبنائه الإناث بناته الإناث له الحق يحتفظ بواحدة، والبقيات يطردوهم في الشارع ويدوهم الزبالة ياخدوهم يعملوهم أي حاجة. أحد حكماء الرومان الذي يشار إليه كان قائد سياسي وقنصل روماني، طلق امرأته وهي تحتضر. لماذا؟ ما بيحبش يشوف ناس ميتين. من الأمثال التي كانت سائدة في أوروبا وفي قلب أوروبا، قلب أوروبا اللي هي فرنسا وألمانيا بالذات، مثال جرى في القرون الوسطى أن النساء لسنا بشرا، وده بعد أن دخلت المسيحية أوروبا الغربية. يحق في هولندا للرجل أن يضرب زوجته وأن يشرطها بالسكين أو المشرف، ولا جناح عليه إذا عاد خياطة الأجزاء التي تسقطت من جلدها. وفي مثال صار قرونا حتى حوالي 100 سنة أو 150 الأخيرة في ألمانيا، يقول لك للنساء 9 جلود، يعني اضرب ما يهمكش، لو كسرت الجلد الاولاني ففي الجلد الاخر. كتبنا المبهرين بالغرب والذين يلقنوننا صباحا ومساء البقايا القديمة التافهة يعرفون جان جاك روسو، يقال عنه فيلسوف تنوير فرنسي، قال مبكرا لا داعي لتعليم المرأة، والمرأة عليها أن تجلس في البيت لأنها إذا تعلمت قد تفسد سلوكها وسلوك الآخرين. هذه عجالة سريعة عن حال المرأة بين الشعوب البدائية وبعض حالها في الشعوب الأوروبية حتى بعد أن دخلتها المسيحية. والآن نذهب لدراسة وضعية المرأة أو مكانة المرأة في اليهودية، وسوف أختصر ما عندي موجود في كتيب. الحقيقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كان فرحه في الأسواق فقط ب50 قرش، 8 صحيفة يوميا. طبعا هو متكلف أكثر من كده، حوالي 4 جنيه لكن بيدعمه، لكن للأسف الناس لا يقرؤوه. فيجب أن نقرأ وأن نتعلم، ما نقولش الإسلام هو اللي ادى كل حاجة، لكن لماذا أعطاها 1 2 3 4، وماذا كان وضعها فيما سوى. أسفار السابقين نقصد بها غالبا أسفار اليهود والنصارى. السفر معناها كتاب، أو كتاب جليل الوضع أو الحجم. ووردت كلمة سفر في القرآن العظيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، محطوط على ظهره حاجات وامهات الكتب وحاجات رائعة، لكن الحمار مالوش في القراية ما فهمش، فهو مش ذنبه طبعا. فكذلك حال اليهود الذين أخذوا توراة موسى وكتب النبيين من بعد موسى، وحال الآخرين الذين أخذوا الإنجيل وما جاء بعده من شروح ولم يعملوا به. تطالعنا الصفحات الأولى من هذه الأسفار التي تسمى اصطلاحا التوراة، يعني أسفار السابقين بيضمها حاجة بيسموه الكتاب المقدس. المقدس دي من عندهم هو اسم الكتاب، وعلماءهم حاليا ابتدوا يشيلوا كلمة المقدس في الطبعات الإنجليزية والفرنسية والألمانية يسموه الكتاب بس. كان زمان يقولوا The Holy Bible بالإنجليزي، كتاب مقدس. آخر طبعة عملها 32 عالم يسموه The Bible، الكتاب بس، وشالوا كلمة مقدس. في الفرنسية كان يقول عليه The Saint Bible، الكتاب المقدس. أصبحت التراجم الحديثة اللي عملها خصوصا الترجمة الفرنسية المسكونية بشير إليها كثيرا 125 عالم تقول لبيب الكتاب كما يقول القرآن. طبعا المعنى واضح ليه علماء شالوا كلمة المقدس منه، لأشياء كثيرة لما تقرأ اللي هما كتبوه جوه هتعرف أنهم ينظرون إليها هذه الأسفار أنها كتب مؤلفة لكل معنى الكلمة، ويتحدثون عن مؤلفين لها، وإن المؤلفين جمعوا من هنا ومن هناك. فحكاية بقى الوحي الرباني انتهت، والأسف أغلب الناس مش عايزة تعرف الكلام ده سواء المسلمين أو غير المسلمين. الصفحات الأولى من سفر التكوين اللي هو أول كتاب من كتب موسى الخمسة أو كتب التوراة هنقرأ بعض النصوص منها لتمثل قصة الخلق الأولى لآدم وزوجه وقصة الخروج من الجنة أو الطرد من الجنة. أخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن، وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها تموت. وقال الرب الإله كأنه يحدث نفسه ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره، يبقى زيه لكن يعني متكاملين. اخيرا بقيت القصه معروفه، اخذ الرب اياها ضلع من ادم ومش عارف وتحول الى امراه، وصلوا الاثنين مع بعض، وبعدين جت مرحله الاغراء او الاغواء. كيف تم الاغواء؟ الاغواء هناك مش شيطان، لكن قصه ساذجه هنعرف جت منين كما قال علماء الكتاب المقدس. قالوا انها اخذت من اساطير الشرق الادنى القديم اللي يمثل بلاد ما بين النهرين العراق القديم ومصر وفارس والارض الكنعانيه حيث كانت فيها هذه الاساطير. يبقى الذي قام بعمليه الفتنه او الاغراء كان في اسفار السابقين اليهوديه والنصرانيه هي الحيه، لكن طبعا في القران كان هو ايه الشيطان، وده كان من الجن ومخلوق قبل آدم، والقصة مختلفة. تمام؟ اللي حصل يقول لك وكانت الحية أحيا جميع حيوانات البرية أشدهن مكرا. قالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكل من هذه الشجرة؟ قالت المرأة طبعا نأكل من كله ما عدا هذه لأن نحن حنموت لو كنا منه. قالت الحية للمرأة لا لن تموت، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. دي خرافة الأسطورة أو الحديث بين الحية وبين المرأة. أخيرا المرأة أخذت من الشجرة وكلت وعطت زوجها أكل، وبعدين بصوا لقوا نفسهم انفتحت عيونهما وحسوا ان بقوا غير طبيعيين وشعروا بشيء اسمه الخجل ما كانش موجود قبل كده. نسمع بقية الأسطورة. سمع صوت الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. طبعا التعليق هنا علماء بيقولوا يعني ان حسب الفكر القديم ساعة الضحى كده ربهم بتمشى في الجنة يشم شوية هواء. فسمع صوت الإله فاختبأ هربوا منه. فنادى الإله آدم قال له أنت فين؟ قال له أنا سمعت صوتك فاستخبيت خشيت لأني عريان. قال له من علمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيت ألا تأكل منها؟ قال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني. معاذ الله، وطلع الرجل الأول الشهامة مش موجود ودى العيب على مين؟ على السيدة حرم. ابتدى بقى الرب الإله بزعمهم ينزل الأحكام والقضاء على الثلاثة اللي هم مين؟ الحية والمرأة والرجل. قال الرب الإله للحية: ملعونة أنت من جميع البهائم، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. الحياة ما تأكلش تراب، هي بتأكل الفيران وتأكل البيض وتأكل حاجات ثانية، ومش هي بس اللي بتسعى على بطنها، في كثير من الزراح بتسعى على بطنها. لكن كما قلت لكم وكما سوف نرد بعد قليل، علماء هذه الأسفار قالوا أن أشياء كثيرة اقتبست من أساطير الشرق الأدنى القديم، والحية كان لها دور كبير في عملية الإقصاب. وما ننساش أن الفراعين كانوا بيستخدموا الحية كعلامة للحفظ والسطوة، موجودة على التيجان بتاعتهم. وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإذا رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. طبعا الفقرة دي الرجل يشتاق للمرأة، أيوة، لكن المرأة تشتاق للرجل والرجل يشتاق للمرأة، دي شيء طبيعي، وكل ذكر أنثى يتبادلان، هذه فطرة. وهو يسود عليك، إذا قررت هذه الشريعة الحق المطلق للرجل. وقال لآدم: لأنك سمعت قول امرأتك، ملعونة الأرض بسببك، بتعب تأكل كل أيام حياتك، أنت من التراب وإلى تراب تعود. وبعدين بزعمهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الرب بيكلم نفسه، والحكاية دي موجودة كتير في أسفارهم، حيث الرب بيكلم نفسه كأنهم سمعوا زي بيكلم نفسه. الرب قال إيه؟ قال: هو ذا الإنسان صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة، شجرة أخرى موجودة في الجنة، ويأكل ويحيا إلى الأبد، فأخرجه الرب الإله من الجنة. طبعا كل مسلم عارف قصة خطيئة آدم، والمسألة مختلفة تماما عن كده، وأن الشيطان هو سبب الغواية. وحنجد بعد ذلك أن الشيطان ابتدى يظهر، وخصوصا في المسيحية، وأنه كان التعبير اللي ذكره المسيح قتالا للناس منذ البدء، يعني عايز يدمر الإنسان. ففي النقطة دي في اتفاق مع التعاليم الإسلامية، أن الشيطان للإنسان عدو مبين. لكن الحية والخرافات دي حاجات جاية منين؟ جاية من أساطير الشرق القديم. علماء هذه الأسفار كتبوا الكلام ده ونشروه في طبعات، ولحسن الحظ تلت أول بالفرنسية، ترجموها في بيروت وموجودة بالعربية في مكتبات القاهرة ومكتبات الشام وفي كل المكتبات. ويقولون أن الذين كتبوا سفر التكوين اللي هو أول كتاب من كتب موسى أعادوا النظر فيه من حين لآخر. كونوا يعيدوا النظر فيه معناها أنهم مؤلفون، وقال لك أنهم استعاروا أشياء كثيرة من أساطير الشرق الأدنى القديم، وهناك أوجه شبه كثيرة. هذا الكلام ذكروه للعلماء، لا نتحدث عنه، بقيت نقطة نظام كنت أريد أن أتحدث عنها قبل بدء المحاضرة. نقطة نظام يعني إيه من الشعب الموضوع، لها بين كيف نفعل مع بعض. عندما تكون هناك محاضر يمنع منعا باتا توصيل أوراق إليه أثناء الحديث، فأنت بيعمل دربكة للأعليم، يقف دربكة المحاضر نفسه، عندما ينتهي ممكن يجيب عن عدد محدود فقط من الأسئلة. لكن دي الحقيقة ظاهرة بجدها في أغلب المساجد، فنرجو التنبيه إليها. علماء الترجمة الفرنسية قالوا إيه؟ ملخص الكلام، قالوا: نتيجة لخطيئة المرأة إنها هي اللي ابتدت، قالوا بالنص: الرجل يصبح سيد المرأة وهو يستعبدها لتلد له الأولاد. يستعبدها، مش عايز أقولها بالفرنسية حفظها، لكن إذا الفكر عندهم أن هذا وضع المرأة بالنسبة للرجل، أنها ملعونة لأنها سبب الخطيئة الأولى، وأنها الرجل يستعبدها لتلد له الأولاد، وأن الآلام التي تعانيها في الحمل والولادة
وما بين هذا وذاك ده قدر مكتوب عليها. طبعا الرد على هذا سهل، احنا ما نعرفش لغة الحيوانات، لكن بنشوف الحيوان وبنحس اذا كان فرحان او بيعاني. واغلبنا شفنا بعض الحيوانات وهي تلد، البقر والحمير، اناس الحمير او شيء من هذا القبيل، وهي تعاني. هل هي بتعاني لان جدتها الاولى كان ارتكبت خطيئة؟ لا، ولكن هذا كما قال سيدنا، سواء الدورة الشهرية للمرأة او المعاناة، قدر كتبه الله، ولهذا وهذه المعاناة لها ثمنها. الولادة والحمل وخدمة البيت للمرأة جهاد كامل، لها اجر المجاهد الذي يخرج للحرب ويعاني اهوال الحرب. فسبحانه وتعالى اذا وضع متاعب بيضع عليها المكافئات. منذ حوالي شهرين تقريبا احد كتاب الاهرام، الكتاب اللي بياخدهم كل اسبوع يعملوا مقالة، تساءل يظهر ارى عن وضعية المرأة في الاسفار السابقة، وانها متدنية وانها سبب ملعونة وسبب الخطيئة الاولى. فكتب في هذا الموضوع من حوالي شهرين تقريبا، وشكك في مصداقية الاقوال دي. وهو الرجل نحسبه على خير، لكن ثقافته لم تسمح له ان يدرس دراسة مقارنة ويشوف ايه اللي هناك واللي هنا ويقارن. عاديك على اللي حصلوا بقى الاخرون الذين يؤمنون بهذه الاسفار، عندهم نشاط ما فوتوش، بعثوا له جوابات وبعثوا له فاكسات وتليفزات، قالوا غلط اللي انت بتقوله ده، الكلام ده موجود في التوراة والقرآن يشهد للتوراة انها صادقة. وطبعا دخلوا الرجل في متاهة، اضطر يعتذر عنها، يعتذر عن الكلام اللي قاله في المقالة التالية. طبعا اريد ان اوضح في هذه العجالة، القرآن يشهد لتوراة موسى ولكنه لا يشهد لتوراة اليهود، لان باعتراف علماء اليهودية والنصرانية حرفوا وبدلوا، وكل يوم بيحرفون وبالصوت والصورة سجل هذا الكلام. وقل مثل هذا دي الكتب الاخرى، فلا بد ان نميز بين هذا وذاك. بمناسبة مثل هذه الاشياء بتدخل في منطق الخرافة، واللي اوصلت المرأة الى وضع المتدني في اليهودية وفي النصرانية، احد كتاب الاهرام من مدة من حوالي سنة وسنة وشوية كتب على ان اسفار موسى اللي يسميها التوراة اصطلاحا فيها نوع من بعض الفقرات اللي فيها، مش كلها طبعا، بعض الفقرات اللي فيها فيها وثنية صرف. الكلام ده موجود في سفر عندهم اسمه سفر اللاويين، يختص بالكهانة، اللي هو الكتاب نمرة الثالث، الكتاب الاولاني التكوين، تكوين العالم، كتاب نمرة اثنين كتاب الخروج، خروج بني اسرائيل من مصر، الثالث اللاويين، الرابع اسمه العدد، الاخير اسمه التثنية، إعادة للكلام السابق. هقرأ عليكم نص اللي استشهد به الكاتب ان في هذه الكتب وثنية ودعوة للوثنية. يزعمون قال الرب لموسى كلم اخاك هارون يأخذ تيسين من المعز لذبيحة خطية وكبشا لمحرقة. عندهم في اليهودية اي خطيئة سواء عن الشعب او الافراد لازم يأخذ ذبيحة، اما يذبح فرخين يمام، يذبح تيس، يذبح داء، او كل مجموعة، ما لناش دعوة بالكلام. وألقي هارون على التيسين قرعة للرب وقرعة لعزازيل. ايه عزازيل ده؟ عزازيل ده اسم شيطان كان العبريون القدامى يعتقدون انه مقيم في الصحراء. يبقى بهذا النص كأن الرب الحق امر موسى وهارون انه حيعمل قربانين، قربان للرب الحقيقي وقربان حيبعته لعزازيل. يقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة واعمله ذبيحة خطية، واما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل يرسله الى عزازيل في الصحراء. نورنا علماء الترجمة الفرنسية، قالوا كان العبريون القدامى يتصورون ان الشيطان سلطانه في الصحراء، له ممارسات هناك. فالكارثة في هذا النص ان الاله الحق معترف لهذا الشيطان بسلطان، وكأن الاله الحق يمارس نفوذه على البشر في العمار وسايب الخراب للشيطان. الحاجات دي يمكن بتفتح دماغنا كمسلمين على آيات وردت في القرآن وبناخدها مسلمات لأن احنا نؤمن بها وحقيقية وكل حاجة. لكن لماذا التكرار؟ لأن القرآن جاء يرد على الكسرة الكاسرة من الأباطيل السابقة، وجاء يصحح هذه المفاهيم. من ضمن الأباطيل السابقة أن الرب خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، فجاء سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لغوب تعب ونصب، لأن طبعا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكرر في آية أخرى: أفعينا بالخلق الأول. يعني يبقى إذا القرآن جاء ليصدق على الحق أن خلق السماوات والأرض أخذ ستة أيام بأيام الله، هناك الصراحة لا عندنا ما بتعبش، لا يكل ولا يعيا ولا ينكسر، هو سبحانه وتعالى قيوم وذو القوة المتين. تمام؟ هنجد كثير يمكن في سورة النساء وغيره: ولله ملك السماوات والأرض المسلمين، ولله ملك السماوات، باستمرار عشان يثبت في ضمير المسلم أن الله له كل شيء في البر والبحر والجو، في حياة الحضر وفي حياة المدى. بعد ذلك نذهب إلى نصوص التوراة الموجودة بين أيدينا، فنجد أن زوجة العبد وأولادها ملك لسيده. السيد بيشتري عبد، العبد بيتجوز، المرأة والأولاد يعتبر ملك السيد. مش ملك السيد معناها أنه يستعملها، لا، هو العبد بيستعملها، لكن لما يطرد العبد تبقى هي وأولادها ملك السيد. المرأة تباع وتشترى. رؤوس المؤبية، ودي كانت جدة في أسفارهم النبي داود، ماذا قال زوجها؟ قال: اشتريتها لي امرأة، كانت بتباع وتشترى. ونجد في أسفار السابقين أن نجاسة ولادة الأنثى ضعف نجاسة ولادة الذكر، طبعا علميا ليس لها مبرر إطلاق. إذا ولدت السيدة أنثى ولدت ذكر، فترة النجاسة والنفاس ومش عارف الألام واحدة، ما لاش علاقة إذا كان ذكر أو أنثى، صح ولا ما صح؟ والكلام ده قانون طبيعي حتى في الحيوانات الأخرى. لكن هم لأنهم مشبعين أن الأنثى لابد أن تكون متدنية، الذين كتبوا هذه الأسفار، ولا نقول موسى كتبها، نقرأ النص: إذا حملت امرأة ولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام، ثم تقيم 33 يوما في دم تطهيرها، وإذا ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين، ثم تقيم 66 يوما في دم تطهيرها. بعد ذلك الميراث، وعايز الناس يصحوا معايا خصوصا أخواتنا المسلمات، وخصوصا من يسمون داعيات حقوق المرأة في المجتمع الإسلامي سواء في مصر أو سوريا والله مش عارف المغرب والله فين. الميراث لا يكون إلا للذكور فقط، ولا ترث الإناث إلا عند فقد الذكور. يعني عندما يتوفى زوج وله امرأة وأولاد ذكور وإناث وله أم وأب، الميراث لأولاده الذكور ولأبيه فقط، المرأة لا ترث. ملوش أب أولاد ذكور، إخوته الأولاد الذكور يرث، ملوش يبتدي يخش المرأة في الميراث. يمكن بعض المسلمات حتى الكاتبات عندنا على استحياء يبتدي يدافع عن موضوع ليه المرأة نص الرجل في الميراث، هنيجي له في الاخر يجوز، ده هناك لا ترث على الاطلاق. يبقى المفروض ما يتكلموش بتاتا في موضوع الميراث، لان الميراث اعطى للمراه حق وقرره قبل ان يحدد مقداره العددي في ايه جاءت مسبقا تمهد: للرجال نصيب مما ترك الوارثان الوالدان والاقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وللأسف بعض قدام العلماء لهم الاحترام والتجلية كثرت على لسانهم كلمة نسخ. بعد كده جت التفاصيل في الآية 11 و12 من سورة النساء لما حدد المرأة والرجل ونصف وربع وتب والكلام ده كله. هل دي الآية دي نسخت؟ طاقة الآية دي باقية، لكن بتمهد الطريق بين المسلمين ان يعرفوا المرأة لها ميراث حيث كانت هي تورث في الجاهلية. في الجاهلية كان الولد يرث امرأة أبيه، يحط عليها رداء وبقت ميراث ويستطيع ان يتزوجها. طبعا نهى القرآن عن هذا، انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يبقى نتحفظ في موضوع النسل وفي الميراث. نقول من غير ما ندخل في تفاصيل، يكفي ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي شرع لها نصيبا، على حين اليهودية والمسيحية لم تشرع لها نصيبا الا عند فقد الذكور. دي نمرة واحد. طب المسيحية بتقول ايه؟ المسيح ريحنا في هذا الموضوع، قال للذين تبعوه على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، كل ما قالوا لكم ان تعملوا فاعملوا، ولكن حسب افعالهم لا تفعلوا، لانهم يقولون ولا يفعلون. واول ما ابتدى دعوته قال ما جئت لانقض الناموس والانبياء، ما جئتش عشان اهد اللي جه به موسى والانبياء من بعده، وده كلام عظيم جدا. يبقى هو ازاح كل ما يتعلق بالشريعه الى الشريعه السابقه، ولكن اعطى تعليمات اخلاقيه تخفف شويه من شده الشريعه السابقه. يبقى المسيح ليس له شريعه ولكن له تعاليم اخلاقيه، والزم الذين اتبعوه سموا نفسهم نصارى بسموا نفسهم مسيحيين انهم لازم يطبقوا الشريعه السابقه. اذا لا يوجد ميراث محدد للمراه النصرانيه بناء على هذا الكلام. هناك عقوبات خاصه للمراه اذا تخاصم رجلان وجات مرات واحد منهم تساعد الثاني، مدت ايدها ومسكت عوره رجل الخصم، الشريعه الشريعه الموصوليه كما يقولون تقطع يد هذه المراه. والشريعه اليهوديه وهي ملزمه للنصارى اسهل شيء عندها القتل او الرجل، لدرجه اذا الزوج والزوجه تعاشرا في فتره الدوره الشهريه يقطعان. اذا مش عارف يطلع رجل مع مش عارف بهيمه الى اخره يقطع الاثنين، تقتلوا الاثنين، اسهل حاجه عندهم القتل. بعد كده وضعت قواعد مستقاه من هذه التوراه في قانون اسمه قانون الاحكام العبريه، صدر في القرن 19 كان بالفرنسيه ونقلت عنه بعض الفقرات. ملخصه مش حضر المواد كلها عشان ما ناخدش وقت. سلطة الزوج على الزوجة مطلقة في أمور الدين والدنيا، وعندما تدخل بمالها هو المسؤول عن مالها بالكامل. مال الزوجة ملك ملك لزوجها. إذا ماتت الزوجة ولم تعقب ذرية زوجها ورثها الشرعي، الأسباب التي يحدث بها الطلاق الزنا والعقم وعيوب الخلقة أو الخلق، يحل الرجل أن يطلق زوجته إذا اشتبه أن في حالة زنا، وطالما هو قرر في نفسه عليه أن ينفذ الطلاق، والطلاق هناك لا رجعة فيه، يعني خراب بيوت على طول. قارن هذا بما تجده في الإسلام. على من يرزق من لم يرزق من زوجته، ده اسمه قانون الأحكام العبرية غير التوراة، ده مستقى من تعليم التوراة. من زوجته يعني بنين في 10 سنين أن يفارقها. الرجل الطلاق حرم عليه معاشرتها، فلا بد أن يسرع في هذا. هذه الصورة العامة للمرأة في اليهودية.
وضعت اسم الخطيئة الأولى والخطيئة الأصلية فرقبتها. المسيحيين تبنت هذا الفكر، خصوصا من يسموا أباء الكنيسة الأقدمون، اسم عنهم جيروم ولامبروزو وأوغسطين ومش عارف مين، هنرى بعض هذه الأسماء، واختارهم بولس هو الذي جعل الخطيئة في رقبة المرأة، وبالتالي هي سبب كل الشرور التي يعانيها الرجل. بعد ذلك ندخل إلى موقف المسيحية من المرأة. قصة نسوقها، كان المسيح يسير مع بعض حواريه أو يسمونه في الإنجيل تلاميذه، وصل نواحي الصور، صور وصيدة، خرجت امرأة كنعانية يعني من أرض فلسطين من التخوم، صرخت قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة. القصة دي مهمة وسهلة ويمكن نعرفها. فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال، خلي بالنا من الفقرة اللي قالها المسيح ودي فقرة مهمة جدا، لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. يعني رسالتي قاصرة على مين؟ على بني إسرائيل. وهذا الكلام قرره القرآن العظيم، النص القرآني يقول ورسولا إلى بني إسرائيل. يبقى المسيح لم يأتي إلى العالم، بيبرهن على كده بهذا النص، زائد نصوص أخرى ليس هذا مكانه، لكن النص سهل نحفظه، لم أرسل إلا إلى خراب بيت إسرائيل الضالة. هل المرأة دي كانت جاية بخصوص رسالة وعقيدة وتاريخ؟ إطلاق، ده بخصوص معونة إنسانية ورحمة. ماذا طلبت المرأة من المسيح كما يقول الإنجيل؟ طلبت الرحمة، ارحمني يا سيد يا ابن داود. بقول الكلام ده لأن في البعض بيسرح بالناس في قصص أخرى ليست هي العامل الحاسم في حياة البشر. البشر في حاجة إلى الرحمة أولا قبل ما يسمى بالمحبة. بالمناسبة كلمة الله محبة التي يرددونها كثيرا لم ترد على لسان المسيح، ولكنها وردت على لسان أحد تلاميذه. فالإنسان في هذه الحياة يحتاج إلى الرحمة أولا. أنت ممكن ترحم عدوك، هو لا يحتاج إلى الرحمة إلا إلى رحمة منك، كنت تحبه أو ما تحبوش ده موضوع ثاني. والقصة في الإسلام فيها أشياء من هذا القبيل، قاتل أخ عمر بن الخطاب. المهم أنه قصر رحمته على بني إسرائيل، لأن واضح المرأة ليست إسرائيلية، تمام؟ فلما فضلت تزعق وراهم التلاميذ قالوا اصرفها لأنها تصيح ورعنا، يعني تزعجنا. لما قال لم أرسل إلا إلى خراب بيت إسرائيل الضالة، المرأة سمع أتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني. فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. البنين هم الإسرائيليين، والكلاب اللي هي الشعوب الأخرى غير بني إسرائيل. طبعا نحن كمسلمين ننزه المسيح عن هذه الأقوال، لكننا نتحدث بما هو موجود في كتابه. قالت المرأة نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال يا امرأة إيمانك عظيم، ليكن ما تريدين، وشفى هذه البنت البائسة. وضع آخر غريب يحكيه الإنجيل عن المسيح والمرأة، المرأة دي مع أمه، ودي أول معجزة ذكرها إنجيل حنا. كان في عرس في قانا الجليل، كانت أم يسوع هناك ودعي إلى العرس، ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس له خمر، فقال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة، يعني بعيد عنه. فما نحن نبرئ المسيح من هذا الكلام. اخيرا بعد محيرة جاب مية وحولها الى خمر، فكانت هذه اول معجزة فعلها. وطبعا في الاناجيل بتجعل المسيح شرب خمر، رغم ان انجيل لوقا لا يزال الى الان عندما جاء الملك ليبشر اباه زكريا ان حيتولد، يبشر ابا يحيى يعني ان حيتولد له ابن اللي هو يحيى، قال من بطن امه يمتلئ من الروح القدس وخمرا ومسكرا لا يشرب، ده عن يحيى اللي بيسموه يوحنا المعمدان. ماذا يعني هذا؟ يعني ان اولياء الله او الرجال الاطهار او بيسموهم قديسين، فما بالنا بالانبياء اللي هم اكثر، المفروض ما يشربوش ايه؟ خمر. لكنهم جعلوا المسيح شرب خمر. المسيح ويحيى بن زكريا معاصران، يحيى اتولد قبله بست شهور او شيء من هذا القبيل، وكانوا عرايب، امهاتهم عرايب، ولاد خالات او شيء من هذا القبيل، ما يهمناش التفاصيل دي. يحيى منذ ظهر وهو كما يصف الانجيل ناسكا شديدا على نفسه، يلتفت الصورة دي مع ما يقوله القرآن، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، تمام؟ فترك الحياة بين الناس وعاش في البرية في الصحراء، يأكل جراد وعسل نحل ويلبس الوبر والأشياء الخشنة، وزاهد تماما، وكان قويا في الحق. عندما يجد حاكم محافظ أحد محافظات فلسطين أحد الأربعة كان فاسقا واخذ امرأة أخوه راحت عاشت معاه، بدأ يندد به، فنهايته قبض عليه وآخر قطع راسه في السجن. لقصة متداولة عندهم اللي هي قصة سلومي. المسيح لما بنيس بعد أن قبض يحيى بن زكريا واستشهد، والمسيح ابتدى يختلط بالمجتمع الإسرائيلي بدءا من الكهنوت فنادون، وشاف الإعوجاج الذي فيهم، قال قولات كثيرة من ضمنها هذه القولة، قال جاء يوحنا اللي هو يحيى لا يأكل ولا يشرب تقولون به شيطان. طب مش معناها لا يأكل ويشرب على الإطلاق، بيشرب مية وبيأكل زراد وعسل نحل، لكن مش داخل، مش مشبع بطنه. المسيح كمل الكلام، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، ودائما كان يذكر عن نفسه كلمة ابن الإنسان، والحمد لله حفظها الله في الأناجيل التي بين أيدينا. الأربعة أشارت إلى أن المسيح ذكر نفسه دائما أكثرهم من إنجيل متى، كان دائما كان نفسه ابن الإنسان ابن الإنسان ابن الإنسان، دي محفوظة موجودة إلى الآن، تمام كده؟ قال المسيح جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، يعني مندمج معه في المجتمع، وخلي بالنا يشرب هنا معناه يشرب الخمر، تقولون أكل وشرب خمر. العلماء علماء النصارى عقبوا، قالوا الشعب الإسرائيلي شعب مشاغب، محدش عاجبه، لا المتناسك أو الناسك عاجبه، ولا المندمج معهم في الحياة عاجبه، لأن المسيح كان شبعان وياكل ويتبسط ويشرب. وتسمعوا عن حاجة اسمها العشاء الأخير اللي بزعمهم بعد كده حدثت الفتنة والكلام ده كله، أخذ الكأس وشرب هو وتلاميذه، شرب ايه؟ شرب الخمرة ومن عجب. وجدت بعض معاصرين كتب كتيب صغير من غير المسلمين يعني عن الخمر في الكتاب المقدس، قلنا عظيم، أسفار العهد القديم فيها ما يزم الخمر وشاربها، وبيبين ان هو راجل خرباط وصحته تعبانه وليس عاقلا، والخمر المستهزئه المسكر عجاج من يترنح به وليس بحكيم، وذم الخمر. وفي بقايا توراه موسى منهي نهيا قاطعا ان الكاهن يشرب خمر وده خيمه الاجتماع، وده مكان للعباده او اقامه الصلوات قبل ان يبنى الهيكل فيما بعد على عهد سليمان، وان لو حصل كده هيتحرق الكهف، تمام؟ يبقى كما قال احمد داد تعقيبا على ما حدث انهم اتعشوا معاها العشاء الاخير وبعدين راحوا الجنين. العشاء الاخير كانوا فيه خروف الفصح فكانوا امتلأوا وشربوا وكتروا. فبعدين على الساعة 11 لما راحوا هناك ومعهم المسيح في الحديقة اللي حصلت الفتنة بعدها زي ما قال احمد ديداد كله على حساب المعلم. كانوا ضامي وشربوا خمر وناموا لنجدوا وجدهم نياما. وابتدى بقى يحزن ويرتكب حس ان في خطر قادم عليه فابتدى يطلب منهم انهم يصحوا معاه علشان يساعدوه. بالنسبة لتعاليم المسيح والأسرة، الأسرة يعني امرأة، امرأة يعني أولاد وأسرة. أنا هستشهد بأستاذ تاريخ في جامعة لندن أحسبه معاصر، يعني كتابه قريته من 10 سنين تقريبا، اسمه ويلز. قال على الرغم من أن المألوف لدى علماء الأخلاق أن تعاليم المسيح قد عززت الحياة السعيدة للأسرة، فإنه يصعب التوفيق بين وجهة النظر هذه والنصوص التي تشجع الناس على تحطيم أسرهم لأسباب دينية. ونستشهد هنا فقرة موجودة في الإنجيل بنسميها إحنا كعنوان فرعي اسمها عقيدة البغض أو الكره. النص بينسب للمسيح قوله إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. الكره أو البغض هنيجي بعد كده لفقرات يقول هل تظنون أني جئت لألقي سلاما على الأرض؟ لا، جئت لألقي نارا حبذا لو طرمت ريتها تولع. جئت لألقي انقساما، أشياء كثيرة من هذا. الشخص الذي شكل المسيحية المعاصرة منذ القرن الثاني الميلادي تقريبا حتى الآن هو بولس، الذي لم يرى المسيح ولا مرة واحدة في حياته. كان يهودي متعصبا وكان يضطهد المسيحيين الأوائل، والكلام ده موجود في سجلاتهم. وفجأة بعد رحيل المسيح بخمس ست سنين محدش عارف قال لهم أنا شفت يسوع في رؤيا وأنا صرت من تلاميذه. التلاميذ أو الحواريين أنكروا هذا الكلام. ضحك على واحد غلبان اسمه برنابا فخدوا برنابا وقدموا للتلاميذ. ونقرأ هذا النص وكان التلاميذ غير مصدقين أنه تلميذ. أخيرا اتخانق مع برنابا واتخانق مع بطرس. وانتوا عارفين لما يكون في ثورة ويجي ناس يسرقوا الثورة، احنا شفناها في الأيام المعاصرة كان بتحصل في سوريا وبتحصل في العراق وبتحصل مش عارف فين، انقلاب وناس يأكل انقلاب من الثاني. هكذا فعل بولس، أزاح كل حوارين السابقين وبدأ هو يشكل المسيحية ووضع في المسيحية ما ليس منها. الكلام ده ليس كلامي لكن كلام علماء المسيحية ومن يريد التحقق أسوقه إلى كتاب المئة الأعظم أصلا في التاريخ الذي كتبه العالم الفلكي الرياضي الفيزيائي الدارس الفلسفة دارس التاريخ رجل متعدد العلوم اسمه مايكل هارت. كتب كتاب باللغة الإنجليزية 600 صفحة عنوانه بالعربية المئة أعظم أصلا في التاريخ. قطعا بعضكم قرأ عنه ترجمه أخونا هنيس منصور هنا في عدد أقل من الصفحات. وضع سيدنا محمد على رأس القائمة. المحمد هو الوحيد في تاريخ العالم الذي نجح على المستويين الديني والسياسي، وهو الوحيد الذي ينسب له الإسلام. اللي جون بعده فقط حافظوا عليه وحافظوا على الشريعة وحافظوا على القرآن، لكن الوضع في المسيحية مختلف. ده كلام مايكل هارت. المسيحية أساس أسنان على الأقل المسيح وبولس. المسيح وضع التعليم الأخلاقية، من ضربك على الأيمن أدله الأيسر، مش عارف من سخر طلب منك تيش معاه ميل امشي 2 ميل. ده كلام حلو ولكن لم ينفذ بعد ذلك حتى من المسيح نفسه. لكن بولس حسب كلام مايكل هارت هو الذي وضع ما يسمى اللاهوت المسيحي، العقائد اللاهوتية. وبولس هو الذي شكل المسيحية وزعم أن المسيح ابن الله بنبوة غير عادية، وهو الذي وضع المرأة في أدنى مستوى لها واعتبرها هي المعتدية الأولى وليس آدم. بولس له في الأسفار المقدسة 13 أو 14 رسالة، ترى رسالة بولس إلى أهل الرومية، رسالة بولس الأولى لأهل كورنثوس، كورنثوس دي مدينة في يونان، وفي الثانية رسالة بولس إلى أهل سالونيك برضو مدينة في تركيا القديمة والله اليوم. في 13-14 ما يعرفوش مين كاتب الرسالة 14 اسمها رسالة عبرية، بعضهم بيقول بولس وبعضهم بيقول مش بولس. الكاثوليك بيكتبوا عليها رسالة بولس، البروتستانت بيسموها من غير اسم. واتفقنا سابقا قلنا اي كتاب او منشور او رسالة ما نعرفش مين كتبها لا تستحق القراءة، واولى بها ان توضع في سلة المهملات. صح ولا ما صحش؟ انت بتاخد تعليمات من حد ما انتش عارفه، تبقى راجل غير طبيعي، وخصوصا زكاة التعاليم متعلقة بالعقيدة، فلا بد ان يكون هناك توثيق وثقة في المصدر الذي كتب الرسالة. بدراسة بولس هنطلع بشوية ملاحظات خاصة والباقي هتستنتجوه حضراتكم وانفسكم. كان ينهي رسائله بإرسال السلامات والقبولات للجميع، رساء رجالا ونساء. فكان يقول مثلا ايه، سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا، سلموا على تريفينا التعبتين في الرب، سلموا على برسيس المحبوب التي تعبت في الرب، سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. وعشان كده نجد الآخرين أصابوا بكلمة المقدس والقديس والقداسة وكل الكلام ده كله. قبلة مقدسة بين رجل وامرأة غريبة عن بعض ينفع؟ هذه وضعت بذرتها الأولى من بولس، وبولس هو الذي حمل المرأة مسؤولية الخطيئة الأولى. ماذا قال؟ قال آدم قبل أولا ثم حواء، ده صح، هو الذي خلق أولا آدم وبعدين حواء. آدم لم يغوى ولكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. إذا حط الخطيئة الأولى في رقبة مين؟ حواء. طبعا الإسلام عكس هذا، آدم خلق أولا صح، المرأة خلقت منه صح، لكن القرآن راحنا بالحق، قال وعصى آدم ربه فغوى. تمام، هما الاثنين أخطاء، لكن ما تنساش إن هي اللي جاية في الدنيا بعد آدم. حتى القانون الوضعي، افرض لنا أخ ألماني ربنا فتح عليه بالإسلام وعايز يجي يعيش في بلد مسلمة زي مصر، ولسه جاي له شهر ما يعرفش نظام الناس بتعيش ازاي ولا المرور ازاي ولخبط، له عذر. ولو كلمنا راجل الامن لهذا الموضوع هيعمل له حساب. وتمت معايا هذه الحادثه في بره، في بلد في اسبانيا بالنسبه للمرور انا وزملائي، ورغم ان القانون صارم هناك لكن لما عرفوا ان احنا اجانب عملوا لنا اعتذار، ما طبقوش علينا القانون. الغلطه كانت بسيطه، القانون هناك لا يفرق بين بسيط وكبير، لكن عرفوا ان احنا كذا فسمحونا. فالقرآن واضح أن آدم هو المسؤول الأول عن الخطيئة، رغم أن حواء شاركته. أنا أفضل أن أقول امرأته شاركته هذا النص، وعصى آدم ربه فغوى، وبعدين ثم اجتباه ربه فتاب عليه. الكلمة دي ما نعرفش قيمتها، لأن النصرانية تقوم على فكرة وضحى بولس وثبتها من يسمى أباء الكنيسة مثل أوغسطين وغيره، أن الخطيئة الأولى يحملها أبناء آدم إلى أبد الآبدين، الرجل أو المرأة، وإن اللعنة تصيبه. طبعا ده ظلم، آدم أخطأ هو ومراته وخدوا عقابهم، وطردنا الجنة عملية سهلة. ثم في كل القوانين حتى الوضعية لا يعاقب الرجل أو الإنسان على جريمة مرتين، أو لو يحكم مرتين يحكم مرة خلاص وخد الحكم السابق. تمام، يبقى فكرة أن المرأة مسؤولة عن الخطيئة الأولى يتميز بالإسلام عن النصرانية وعن اليهودية، نحفظ دي تماما. نمرة اثنين، لا يوجد في الإسلام حاجة اسمها خطيئة متوارثة أو الخطيئة الأصلية، اسمها بالإنجليزية دي أوريجينال سين، ودي خلت كثير من علماء النصارى وخصوصهم خصوصا في القرون الوسطى أنهم يكفروا بالنصرانية، قالوا ده كلام غير معقول، ازاي ادم يغلط ومراته وانا اتحمل وزنه، انا ذنبي ايه؟ وعندهم نصوص في التوراة وفي سفر حزقيال وغيرها، لا يقتل الاباء على الابناء ولا الابناء على الاباء، كل انسان بخطيئته يقتل، وده كلام جميل وعدل. الابن لا يحمل اسم الاب اسم يعني خطيئته، ولا الاب يحمل من اسم الابن، والكلام ده جميل وكلام عدل، دي كلام كثير، لكن ازاي لبسوها كده؟ هكذا وضعها بولس، وهكذا اضطروا كثير من رجال الدين النصارى يتركوا المسيحية لهذا السبب. بولس يقول يريد ان تعلموا ان رأس كل رجل هو المسيح، ورأس المرأة هو الرجل، ورأس المسيح هو الله. الحتة دي مهمة جدا، حيث كان دائما بولس يفرق بين المسيح وبين الله، لأنه يهودي، واليهودية تقوم أساسا على التوحيد وأنه لا إله إلا الله، رغم شوية خرافات زعبت عليها لكن الأساس كده. يبقى لازم إخواننا يعرفوا يقروا هذه النصوص وما يسيرون على بولس. المسيح بيقول لهم إيه؟ رأس المسيح هو الله، يعني مين اللي أعلى؟ طبعا لله المثل الأعلى، مش كده ولا إيه؟ يبقى اللي بيقولوا الثلاثة متساويين وعملين يرسموا علامات، يقول لهم أنتم تكذبون كتابكم، صح ولا ما صحش؟ هذه مقدسهم يقول هذا الكلام، والمسيح له كلام في الإنجيل مثل هذا. بولس يقول الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. الكلام ده يخالف تعاليم الإسلام في نقطة جوهرية. الإسلام جميل فيها الحقيقة، جميل في أشياء كثيرة في كل حاجة، لكن في هذه الموضوعات التي تلاك لابد أن نسلط الضوء على بعض الآيات. القرآن العظيم ما سابش الكلام ده يفوت، جاب لنا عشان نعرف نرد. في آية أنا ناسي الآية كلها، لكن بعضكم من بعض، يعني الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، يبقى ما فيش حد له ميزة إلا بالتقوى والعمل الصالح. أني لا آية أخرى، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم وبعض، جت الآية. النقطة دي مهمة جدا، الكلام اللي بناخده مسلم بيه ده بيتعمل عليه أبحاث في الغرب، لأنهم كانوا تايهين وفي حاجة إلى هذا، كانوا يضعون المرأة منفصلة تماما. ومن عجب، هنأتي لهذه النقطة فيما بعد، في مجمع في مدينة فرنسية اسمها ماكون في جنوب فرنسا، من سنة كنا مرين بها وتذكرت هذا المجمع. عقد مجمع كبار رجال الدين، وكان السؤال المطروح مع أسئلة أخرى، هل المرأة إنسان لها روح مثل الرجل؟ الكلام ده بعد 7 قرون من الميلاد، بعد المسيح لحوالي 7 قرون، هل هناك تخلف أكثر من هذا؟ المرأة اللي قدامهم ديت اللي بيكلموها وعشروها ومش عارف بيعملوا فيها ايه، بيسألوا هل لها روح زي الرجل وملهاش، وطلعت فرق التصويت 1، يعني 6-5 ولا 7-6. دي لأن فكرة ان نحن عالمان مختلفان تماما. يبقى سيداتنا، مش عايز اقول المسترجلات اللي كل شوية عملوا حقوق المرأة ومساواة المرأة، مرأتين طب اقروا بس الاول وبعدين تعالوا نقعد مع بعض ونتكلم. من تعاليم بولس، طبعا احنا هنا الحمد لله في المساجد، سواء هنا والله في السعودية والله في ايران والله في المغرب، النساء يذهبن للمساجد وبياخدوا راحتهم وبيتكلموا وبيسألوا، ما فيش مشكلة. لتصمت، بولس يقول لتصمت نساؤكم في الكنائس، ليس مأذونا لهن أن يتكلمن. إن أردنا أن يتعلمن شيئا يسألن رجالهن في البيت، لأنه قبيح أن تتكلم المرأة في كنيسة. تمام؟ دعا بولس الناس كلهم أنهم ما يتجوزوش، قال أريد للجميع أن يكونوا كما أنا، يعني ما يتجوزوا، لكن اللي يتجوز خلاص خليه يتجوز، ويتجوز واحدة وخلاص انتهينا منه. لأن التزوج إذا كان حد مش ماسك نفسه، التزوج أصلح من التحرر، أنت منفصل عن امرأة ولا تطلب امرأة. طبعا تعاليم مثل هذه، التعاليم دي معناها ايه؟ معناها مفيش انجاب ناس، لازم نعرف نرد عليهم ونعلمهم ما في كتابهم. كتابهم يقول من ايام ادم ومن ايام نوح، فقرة تكررت بنصها، بعد ادم ما خرج من الجنة هو ومراته، وبعد نوح ما خلص الطوفان هو وبنيه واهله، اتقالت لهم الرب يقول لهم بارك الله الآخرين وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. وقال الكلام ده لنوح. طب الناس هتكثر وتثمر ازاي وتملأ الأرض من غير ما يكون فيه زواج؟ إذن التعاليم التي اخترعها بولس واللي كانت موجودة في أمم سابقة هندوخية وبوذية وحاجات وموجودة عند شعوب أخرى كثيرة رهبنة، الكلام ده مخالف لتعاليم الرب التي موجودة عنده. الرب يريد لهذه الأرض أن تملأ بالبشر وأن يثمر الناس وأن يكثر، يبقى لابد أن يتزوجوا. تمام. أحيانا الكاتب حتى هو بيكتب يبقى عايز يكتب في اتجاه معين وبعدين قلبه يغشه، مش يغشه يخونه، يكون شيء عنده بيطنه يقوم يسجله كتابة. أنا أحد حضراتكم تستمع لهذه الفقرة التي كتبها بولس في رسائله، ملخصها أساسا بيقول إيه؟ بيقول أنا أعلم أننا جسدي وأعضائي، خلي بالك حدد أعضاء، فسدانة. اللي مش عايز أعمله حسب الحرام والحلال موجود في الناموس لأنه يهودي بعمله، واللي بعمله مش عايز أعمله، أنا مش مسيطر على نفسي. ويحي أنا لإنسان السفر، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ هذه فقرة سطرها بولس في رسائله، هنقرأ. لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل، إني أعلم أن ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل، لأني أرى ناموسا، ناموس يعني قانون أو قوة قاهرة في أعضائي، يحدد أعضائه، يحارب ناموس ذهني ويسبيني يعني يجعلني خادم إلى ناموس الخطيئة الكائن في أعضائي. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ وفي فقرة أخرى اعترف أنه كان يمارس أشياء أخرى قبل أن يهتدي، ودي موجودة في رسالته إلى أفسس. يبدأ بولس عرفنا ماذا تحدث عن المرأة، وضع بذرة الخطيئة المتوارثة، ودي غير موجودة في الأسفار السابقين على الإطلاق، لا في اليهودية ولا في الأناجيل ولا في كتب الأنبياء، إن كل واحد يتولد وشايل جزء من خطية آدم. ولهذا الزعم بزعمهم هذا الباطل كان لازم بزعمهم ابن الإله يقتل عشان يرضي الإله. إذا كان ابن الإله كان في الإنجيل بيغفر الناس خطايا، يقول مغفورة خطاياه. نمرة اثنين في الإنجيل ابن الإله ما كانش عايز يموت. طب ما كان يغفر وخلاص وتنتهي. لكن هؤلاء القوم يناقضون ما هو موجود في كتابه. نأتي إلى المرأة في ظل الكنيسة. والكنيسة بالدرجة الأولى الكنيسة الكاثوليكية، لأن الكلام ده لم تكن ظهرت قسطنطينية، قسطنطينية ظهرت أيام مارتن لوثر القسيس الكاثوليكي الألماني 1517 لما فساد البابوية زاد وشكوك الغفران والكهنة وعدم الزواج والفساد في الكنيسة والبابوات وأبنائهم غير الشرعيين وبيع قراريط في الجنة والضلال اللي كان موجود. يا ريت فيكم اللي بيقرأ في كتاب كتبه قسيس ألماني وترجم إلى العربية عنوانه التاريخ الأسود للكنيسة فيما تقشعر منه الأبدان، ومترجع عن الألمانية. الحقيقة أهداه لي صديق من مدة، وبعدين ذكر على البابوات بابوات الكاثوليك حاجات تقشعر منها الأبدان، ذكرها لويس عوض في كتابه ثورة الفكر. عارفين لويس عوض كان بيكتب في الأهرام زمان وهلك من حوالي 10 سنين في كتاب اسمه ثورة الفكر، وكتب عن الفساد اللي كان موجود بين الرهبان والبابوات. طيب انا عندي مرجع عن البابوات طبعها اكسفورد، قلت اراجع بعض وجدت الكلام ده موجود. اذا مشكلة البشر كلهم في الشرق والغرب انهم لا يقرؤون، لكن عندما يقرؤون سوف تتغير مواقف كثيرة. نقرأ في الانجيل ان المسيح اعطى بطرس رئيس التلاميذ تفويض. انتوا عارفين اي رئيس بيبقى له نائب، قانونا النائب يحل محل الرئيس في حاله غيابه، سافر مات اي حاجه يبقى اوتوماتيكي يحل محله، يبقى دي اسمها سلطه بالتفويض. الشركات لازم فيها حاجة بالتفويض، سلطة من أعلى إلى أسفل. فحسب هذا الكلام إن المسيح قال لتلاميذ أنت هتبقى ما معناه رئيس التلاميذ، كل ما تربطه على الأرض يكون مربوط في السماء، وما تحله على الأرض يكون محلول في السماء. بعد شوية لقينا التفويض امتد إلى بقية الحواريين أو التلاميذ. أقول لكم كل ما تربطون على الأرض يكون مربوط في السماء، وكل ما تحلون على الأرض يكون محلول في السماء. تمام؟ رحل المسيح وابتدى تلاميذه أو رسله ينشروا دعوته ولعلمه، وكان فيهم بولس، وكانوا لا يحدثون إلا اليهود واليهود فقط. معنى كده أن رسالة المسيح قاصرة على مين؟ دي نقطة مهمة. لكن الحديث على للعالم الكلام ده ما جاش إلا بعد ما يسمى رفع المسيح أو رحيله. ولو كانت جزء أساسي من رسالة المسيح كان لابد تعليماته وحي بين الناس. العلماء يقولون كل هذه الجمل الحاقية اللي في آخر إنجيل مرقس وآخر إنجيل متى التي أضيفت بعد 180 سنة 180، يعني بعد رحيل المسيح بأكثر من 150 سنة. فكرة المسيحية جاء للعالم، كل الكلام ده الحاقي. يعني الحاقي يعني ايه؟ يعني لم يكن في كلام المسيح سابق. قابلتهم مشكلة ان اللي بيخشوا في المسيحية اغلبهم وثنيين، ودولت غير مختونين. الذكور يختنوا حسب شريعة موسى، والختان حسب شريعة موسى عهد الله الابدي لابراهيم وبنيه، لازم يختن كل ذكر في لحم غرلته. وحسب شريعة موسى الذكر الذي لا يختن تقطع هذه النفس من شعبها. يعني يقتل؟ يعني اليهود او المسيحي اللي بيزعم انه ابن ابراهيم الذي لا يقتل حسب هذا النص اذا طبقت عليه الشريعة يقتل، ما طبقتش يبقى يجب ان يقتل. وهناك بعض الطوائف المسيحية تختن ابنائها. تمام؟ فقابلتهم مشكلة اللي بيخشوا من الوثنيين. بولس كان راجل بلغة الأمريكان رجماتي، راجل عملي ما بيدقش كتير. يعني واحد دخل وفكره منحرف في حاجة يقول له خليك بس تعالى معنا بالاسم، حط الإشارة. الكلام ده ليس كلامي ولكن كلام علماء المسيحية. كان يقولون بولس يريد تكوين ما يسمى كومنويلث مسيحي. والراجل بيقول في رسائله صرت لليهودي كيهودي لأربح اليهودي، وللوثني كوثني لأربح الوثني، صرت للكل كالكل. بعض علماء الكنيسة الكاثوليكية قالوا كان مداهنا ليكسب أتباع، إذا لم يكن حريصا على ما يسمى الحق والحقيقة، كان مستعد يتلون عشان خاطر إيه؟ يكسب ناس. أخيرا اقترحوا عليهم بقى عقد أبو المجمع في القدس أورشليم حيث كانت الكنيسة الأولى، وقرروا أباء الكنيسة الأوائل وبذلك الوقت كان يرأسها يعقوب اللي سماه بولس أخو الرب، يعني أخو المسيح. يمكن نأتي فيما بعد إذا المسيح له أخوة ما يشبه. فكان أول شيخ اسمه يعقوب أخو الرب، وله رسالة في رسائل الموت. قالوا لهم يا أخواننا لو ما داخلين جدد في المسيحية مش عايزين نتأل عليكم، فقد تمتنعوا عن ما ذبح للأصنام والدم والمخنوق والزنا، وحكاية الختان دي أبطلوها. تمام؟ وهكذا صارت المجامع عبر التاريخ تضيف أشياء وتحذف أشياء. حنعود بقى للدراسة اللي عملتها كارين أرمسترونغ، والحقيقة عندما قرأت كتابها وكان ده أول مرة سنة 1986 اللي بتكلم على إنجيل المرأة، شعرت ان في حيكون في شيء من الود بين هذه الكاتبة وبين الاسلام حقيقة. يعني لطشت على خفيف في حاجات كده بناء على المعلومات اللي عندها، لانها مراجعها كلها ايه؟ غربية. فطبعا هي تكتب في اليهودية باختلاف، في المسيحية باختلاف، المراجع موجودة في الاديرة وفي المكتبات الرئيسة. لكن الاسلام لابد ممكن يكون فيه تشويه، لان حاجات نقلت عن طريق كتاب ومترجمين ومزورين كمان. والحمد لله تحققت هذه الفكرة أو الخاطر الذي جاءني من سنتين تقريبا. كان في معرض الكتاب ودخلت أحد الكتب وجدت ناشر كتاب مترجم لكارل أرمسترونج عنوانه محمد، دراسة بيوغرافية عن تاريخ حياته، والصورة بوجه عام تدافع هذه السيدة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدر ما استطاعت وقدر ما يعني وسعتها دراستها. ورغم ذلك هي قرأت من بعيد، لكن استطاعت انها توصل الى جزء كبير من الحقائق في دراستها اللي عملتها مسحا للمرأة. تقول: كان ينظر الى جسد المرأة باشمئزاز، كما انه كان مصدر ارباك لاباء الكنيسة ان يسوع ولد من امرأة. كانش عاجبهم ان امرأة تحمله في بطنها وبعدين ينزل كما ينزل الاولاد والاطفال، ولهذا اصروا في موعظة تلو موعظة على ان مريم بقت عذراء حتى بعد ميلاد المسيح. انا حشت فقرات كثيرة لان الحقيقة ما اقدرش اقولها في مجتمع في رجال ونساء وخصوصا في هذا المكان الطاهر، لكن نكتبها على الورق لأقرأها الآخرون، لأن فيها أشياء يعني قبيحة أنها تصدر ممن يسمى آباء الكنيسة. لقد حرصوا دائما في كتاباتهم على أن يشعروا المرأة بأنها سبب اللعنة التي حلت بالبشر، وأنها أول الخطيئة الأولى. يقول: ترتيلا، ده من كبار آباء الكنيسة في القرن الثالث، إن قضاء الله عليكن أو على جنسكن بالعقوبة موجود، وبالتالي فإن الشعور بالاسم يجب أن يكون موجودا، أنتن المدخل الذي يلجأ الشيطان إليه، أنتن باكورة من زق الشجرة المحرمة وتمرد على القانون الإلهي، أنتن تلك المرأة التي أقنعته أن يأكل. لقد دمرتن بمثل هذه السهولة الرجل الذي هو صورة الله. اتكلموا بعد كده على نساء الأنبياء أباء الكنيسة وقالوا الكلام الحقيقة هزر مزر لا يحق أن يجادل. يقول لك أباء الأباء الكبار قبل أن تكون هناك كنيسة، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قالوا ما كانش بيتزوجون إلا للذرية، بل بعضهم زعم ان اسحاق لم يمارس الجنس مع امرأته الا مرة واحدة جاب فيها توأم يعقوب الثاني وعيسو الاولاني وخلاص وامتنع. انك لما تقرأ الكتاب في هذا الجزء، اولا اي واحد كذاب انه يقدر يحقق هذا الموضوع يقول لك ما يمشي معه الا مرة. نمرة اتنين الكتاب بيقول ايه؟ ان لما يعقوب اسحاق مع امرأته مرت فترة ما خلفتش، وبعدين بعد فترة ثانية ما خلفتش، وبعدين اخيرا التعبير اللي استخدموه لك فتح الله رحمها فحبلها. يبقى اذا مرت فترات طبعا وفي محاولات لم يكن في انجاب، لكن هكذا كانوا يزورون التاريخ. ثم كان تساؤل احمق: لماذا خلق الله النساء؟ الكلام ده قاله من يسمى القديس اوغسطين، وده من تونس، كراجل في شبابه فسدان وعايش مع امرأة في الحرام وخلف منها، وفين بعد السبعينات قبل الديانة الفارسية، ثم بعد ذلك قبل النصرانية بعد ما عجز، وكان فكرته ان الخلاص سوف يأتي عندما يموت عنده الحس الجنسي، ولهذا قالوا عندما تحقق ان معدوش في النساء قال الان يا رب، وبدأ يقنن. هؤلاء يوصفون بانهم ناس عصبيون، ناس مؤزمون نفسيا، ناس معقدين، ولهذا صبوا كل غضبهم على المرأة لأنهم مش قادرين أنهم يضبطوا أنفسهم. بول إيه أوغسطين: هل كان هناك سبب من أجله خلق الله النساء؟ فليس في إمكان المرأة أن تكون صديقا ورفيقا معينا للرجل، ومع ذلك إذا كان ما احتاجه آدم هو العشرة الطيبة، لقد كان من الأفضل كثيرا أن يتم تدبير ذلك برجلين يعيشان معا كصديقين بدلا من رجل وامرأة. الكلام ده طبعا مش هنتكلم بقى على حكاية المرأة إنسان، وقلنا أخذ مجمع معكم وصوتوا ويدوبك كسبت فرق صوت، ولا تزال الكنيسة كان حتى القرون الأخيرة.
جنسية غير موفقة، يوم تطلع أنثى ولهذا تحمل اسم في مينوس ماينس مينوس يعني مخلوق ماينس. ويعتبرون الزواج عقوبة للمرأة عن الخطيئة الأصلية، لأن الزواج يتصل به الحمل والأوجاع والولادة. وكان مارتن لوثر الذي يعتبر مصلح، بيسموه مصلح ريفورمر، واللي نشأ منه وراه طائفة المحتجين بروتستانت في الإنجليزية والألمانية، و 1517 400 سنة بس يعني قريبين 450 سنة، المصلح كان يقول المرأة مسمار يدق في الحائط، إذا تعبت في الميلاد ماتت حتى لا يهم، فقد خلقت من أجل هذا. فكر غريب جدا، قرأته لكارن ولكن حققته بعد ذلك من إنجيل اسمه إنجيل توماس، مش مشهور ولكن موجود في المكتبات الخاصة، ولحسن الحظ حصلت على نسخة منه عندي، لقيت الكلام ده موجود فيه. توارثت المسيحية أن خلاص المرأة المسيحية والنصرانية يجعلها رجلا، هكذا علم أباء الكنيسة. خلاصها يعني إيه؟ إنها تتخلص من الخطايا والذنوب قبل ما تموت عشان تدخل ما يسمى ملكوت الله أو مملكة السماء اللي هي عندنا الجنة أو دار السلام. الخلاص بتاعها يجعلها تصير رجلا. الكلام ده كتبه جيروم من أباء الكنيسة. يعني عندما ترغب امرأة في خدمة المسيح أكثر سوف تكف عن أن تكون امرأة، ستسمى رجلا. تمام؟ تلك التي لا تؤمن إنما هي امرأة ويجب أن تتصف باسم جنسها الأنثوي، بينما تلك التي تؤمن إنما تتقدم تحت الرجولة الكامنة وبذلك تتخلى عن جنسها الأنثوي وغوايات الشباب وسلسلة العجائز. الغريبة الكلام ده ينسب إلى المسيح في إنجيل توماس. بطرس طرد واحدة اسمها مريم، قال انت ما تخشيش معانا، فالمسيح قال له سيبها انا هشدها وسوف تصير رجلا. ومن هنا جاءت فكرة ان المرأة لتصير صالحة تدخل الملكوت تتخلى عن صفاتها كأنثى وتصير ايه؟ طيب. بعد ذلك اصرت الكنيسة الكاثوليكية انها تتدخل في حياة البشر، وده اللي ادى لحركات الفكر اللي بتخرج على الدين والانحلال في العالم الغربي الشيوعية في القرن نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، وبعدين الثورة الجنسية كما يقولون اللي ظهرت مرعبة في الستينات من هذا القرن ودخلت على العالم كله. كل ده نتيجة للخبطة التي قام بها ويقوم بها رجال الدين، هم اللي عقدوا الناس وكفروهم بدينهم وكفروهم بالأصول. أصدرت الكنيسة تعاليم وكتاب اسمه المكفرات، إرشادات لرجال الدين، تحاول فرض امتناع كلي على ممارسة الجنس بين رجل والمرأة بجواز الشرع. منعت الرجل أن يقرب امرأته أثناء الحمل والرضاع وأثناء الصوم الكبير ويوم الأحد والأربعاء سابقة الميلاد ويوم الأحد والأربعاء الجمعة قبل تناول العشاء الرباني إلى آخره. بعد ذلك ابتدت الكنيسة تعمل جواسيس يمنع رجالها من يتزوج، فكانوا يلجأوا لطرق أخرى مش هتكلم عليها انتوا عارفينها، انحرافات ومصر، وطلعت لهم تعليمات من هذا النوع. ابتدوا الناس يكرهوا الجنس، ابتدت الكنيسة تطلع إشاعات على ان الخطايا الجنسية سببها ان بعض النساء في المجتمع تمارس الجنس مع الشيطان، وينتج عن هذا ان تنتشر الامراض والمحاصيل تقل وتأتي العواصف والزلازل. انتشرت اشاعات في اوروبا اللي تقود العالم دلوقتي، كانت بتصدر على ما اظن في الدوحة، عنوانها بعد الترجمة من الفرنسية العربية شهادة اليقين للديانة المحمدية. الرجل بيبرهن على صدق الديانة المحمدية، طبعا كان في اخر ايامه، الرجل المتهم في الاول انه هاجم سيدنا محمد، مش مهم، مع عمر كان مشرك والآخرين كانوا مشركين، واختتم صفحة البحث بتاعه استخدم الآية والآية بالفرنسية رقم 50 في سورة المرسلات اللي هي فبأي حديث بعده يؤمنون. ماذا يعني هذا؟ يعني الرجل استوعب روح القرآن عشان يكون يصل لآية بهذه السورة وحطها. احنا قصرنا كثيرا في حق الإسلام حق المسلمين، علينا أن يعني نعيدها. الجزء الأخير هو جزء المرأة في الإسلام، حضراتكم سمعتوا كثير وتسمعوا في خطب الجمعة والمنتظرين في الدراسات، فاسمحوا لي سوف أمر بعجالة والباقي تقدروا تعرفوه. أولا نستطيع أن نقرر أن ما يسمى بالخطيئة الأولى إن سميت خطيئة أولى فهي الأول خطيئة إبليس وليس خطيئة آدم، لأن أول واحد عصى مين؟ إبليس، هو اللي عصى السجود. وبعدين بعد مدة جت موضوع آدم والفتنة، يبقى ده تصريح لابد منه ده عشان يعرفوا كتاب الغرب عندما نتعامل معه. نمرة 2، القصة بسيطة، وربنا رحيم قبل أن يخلق البشر وبعد أن خلق البشر يقول القرآن العظيم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. انتهينا، يبقى آدم هو المسؤول. من نكتش في أشياء أخرى بعد هذا نبقى أن فلسفة، ونعرف أن في كتب وفي ناس يحبوا التقاعد في هذه الأشياء، نص القرآن واضح. لكن المهم أن الإسلام حسم القضية، لا مش حاجة اسمه خطيئة آدم متوارثة، قال فتاب عليه وهدى. وربنا قال في آدم وغير آدم وفي سورة الأعراف وبعد منها إما يأتينكم مني هدى ثم نتبع هدايا فلا بد ولا يشقى بركة، دي بسورة طه، لكن نفس الكلام موجود في سورة الأعراف. تمام. أقرأ عليكم النص الذي قلته في الأول أن علماء الكتاب المقدس المحدثين المستنيرين 125 عالم اللي عملوا الترجمة الفرنسية والحسن الحظ موجودة بالعربية، يقول إيه؟ لم يتردد مؤلفو الكتاب المقدس، يعني بينظروا إلى الكتب الأسفار الصبغين إنها كتب إيه؟ مؤلفة، وسموهم إيه؟ مؤلفين، محدش جاب سيرة وحي ولا إلهام ولا حاجات منه، وهم يرون بداية العالم والبشرية أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد الشرق الأدنى القديم. الله أكبر، أنا أشكرهم جدا على هذا النص، ريحونا تماما، لأن ده يقررون فيه أن الكتب دي انسى عنها موضوع إلهام واحد. نمرة 2، كتبها مؤلفون، جابوا معلوماتهم منين؟ من أساطير الشرق الأدنى القديم، العراق القديم والمصريين القدماء وأرض كنعان والفرس وكل خرافات الموجود، والكلام ده موجود. ولا سيما من تقاليد ما بين النهرين العراق القديم ومصر والمنطقة الإفريقية الكنعانية. فالاكتشافات الأثرية منذ نحو قرن تدل على وجود كثير من الأمور المشتركة بين الصفحات الأولى من سفر التكوين وبعض النصوص الغنائية والحكمية والليتورجية الخاصة بسومر وبابل وطيبة وأوغري. نتكلم على أن الحية رمز للإخصاب وكانت رمز للحماية في مصر القديمة. شفنا المرأة متدنية ازاي ولا تساوي الرجل وحصلت في التعدي وإلى آخره. القرآن العظيم كفيل بهذا، لكن يكفينا حديث واحد رائع، النساء شقائق الرجال. وبالمناسبة اللغة العربية لكذلك القرآن لغة عبقرية، يعني عبقرية قارنها بلغات أخرى هتجد أنها لغة متميزة، مش وقت الكلام على عبقريتها، لكن في اللغة العربية كلمة إنسان تعني الرجل والمرأة، ولا يوجد كلمة إنسانة. وللأسف وجدت بعضهم بيكتب في الجرائد بيكتب إنسانة، يمكن حديث على التلفزيون واحد مثقف والإنسانة، لا توجد إنسانة هي مربوطة، يوجد إنسان، حيث إنسان معناها الرجل أو المرأة، زي كلمة زوج تنطبق على الرجل وعلى المرجع والمرأة، ولكن بمرور الزمن أصبحت خطأ شائع. عشان كده وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه، يقول إنسان ما رك بربك الكريم، كل ده يقلل الرجل ويقلل إيه؟ طيب، يبقى النساء شقائق الرجال. نجد إكرام الأم ضعف إكرام الأب. كلكم حافظين الحديث: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب والأقرب، مش كده؟ القرآن هو الكتاب الوحيد الذي رحب بالأنثى منذ ولادتها. الهبة معناها عطية دون مقابل ودون انتظار. أنا بيني وبين أخي عبد الخالق في ود ومحبة وإلى آخره، ما شفتوش من زمان، كنت مسافر وجيت اديته ألان باركر هدية. هو اللي مش منتظرها وأنا مش واجب عليه، فبيتقبلها شاكرا بهذه الصورة. يبقى دي اسمها هبة، هبة دون واجب ودون انتظار. القرآن العظيم استخدم التبشير بالأنثى كأنه هبة. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فحط الأنثى أولا، لم ترد الأنثى أولا قبل الذكر في القرآن في موضعين، هذا الموضع وموضع الزانية والزاني. لأن الحقيقة الخاطئ عليه وزره الرجل وهو ممكن يفسدها، لكن سبحانه وتعالى زودها في نظير هذا بخصائص نفسية وخصائص جسمانية. تشريحيا ثبت أن عضلاتها من أعلى أقوى من عضلات الرجل، إذا تستطيع أن تدفع عند اللزوم. نمرة اثنين، ألهمها نفسيا، سيبونا من اللي حاصل والفجر اللي موجود في العالم دلوقتي، حيث فجرت المرأة والأنثى صلت في أكثر من رجل، زودها بحاجة اسمها الحياء والتمنع حتى لو كانت راغبة. والعجيب أن هذه الخاصية موجودة في الحيوانات وفي الطيور. لو درست برنامج الطير وعالم الحيوان والحاجات دي، تجد أن الطير ذكر والروح يبني العشق ويوضب، بعدين يروح حول الست اللي هو عايزها الأنثى ويبتدي يرقص لها رقصات محددة، وبعدين ياخدها تتفرج عليه إما تقبله أو لا تقبله. بصوا الحيوانات الأخرى، ومش هتكلم أكثر من كده، تجد أن باستمرار هناك خاصية التمنع إلى آخره. تمام؟ قالت أسماء بنت أبي بكر: قدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، قلت: يا رسول الله، قدمت على أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وطبعا القرآن العظيم واضح: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك وصاحبهما في الدنيا معروفا. رغم إشراكهم لابد أن تصاحبهما في الدنيا معروفا. تمام؟ وطبعا القرآن هزأ الذين قتلوا الأنثى، والإسلام أمر بتعليم الأنثى في أحاديث كثيرة، وذكر البلاذر في فتوح البلدان: نساء المسلمات تعلمنا القراءة والكتابة في الثلاث قرون الأولى، يبلغ عدد المعروف منهن نصف عدد المعروف من الرجال الكتاب. وروي أن الشفاء العدوية من قبيلة بني عدي رضي الله عنه طلب إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم زوجه أم المؤمنين حفصة بنت عمر الخطاب وتحسين الخط وتزيين الكتابة، وكانت أم المؤمنين عائشة أم سلمة تقرأان وإن لم تكتسب مهارة الكتابة. المرأة في الإسلام مسؤولة مسؤولية كاملة. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عملكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. والمرأة لها حق البيعة، وفي لغتنا الحديثة الأهلية السياسية، حق الانتخاب وحق الإدلاء برأيها، حق البيعة بتقول رأيها، حيث كنا يبايعنا سيدنا رسول الله طبعا على العقيدة وعلى الأخلاق. وموجود الكلام ده في صورة المتحنة، المتحنة اللي من جاكم واجه بيعنا. وطبعا المرأة إنسان، لأن الخطاب في القرآن: يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان، واللغة بتقول المرأة إنسان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، خلي بالنا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة أولئك يرحمهم الله. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمر بالمنكر وينهون عن المعروف إلى آخره. قال شيخ الأزهر محمود شلتوت: وأحسبه من آخر الشيوخ المجتهدين الذين انتقلوا لرحمة الله. قال: المرأة أهل للمسؤولية كاملة، وهذا حق في رقبتها، ويجب أن لا تتنازل عنه لأخيها الرجل لأنها سوف تحاسب عليه. حق المرأة في عقد الزواج انتوا عارفينه، تستأذن البكر، وكان زمان بيختشوا، ما عندش حد بيختشي إلا قليلا دلوقتي، يعني إذا ما كانتش هتجيبه هي البيت. والسيد انتوا عارفين فيها أقوال من ضمنها إنها تستطيع أن تزوج نفسها، وإذا كان في خلاف ما حدش يبعث الخلافات، خلافات بتكلموا فيها بعدين، تمام. لم تعتبر الشريعة المهر ثمن للمرأة، خلي بالك، سماها ايه؟ سماها صدقاتهن، صدقات للنساء يعني هدية، والنساء صدقاتهن نحلة. وطبعا الاسلام نهى عن زواج الشغار، انتوا عارفين يبادل واحدة باخرى، وكان الرجل ياخد فلوس بنته يتصرف فيها، ما ينفعش الكلام ده. عشرهن بالمعروف، تسريحهم بمعروف، تسريحهم بإحسان، إمساكهم بمعروف أو تسريحهم. أيها القارئون، أنا معتمد على أنكم حافظين القرآن. الأعباء المالية للرجل، الرجل مطالب يوفر البيت، يوفر الأساس اللي موجود، ويصرف على أبوه وأمه إذا كانوا مقعدين، وعلى أخواته إذا كان بهذه الصورة، ويتزوج المرأة يدفع لها هذا المهر أو هذه النحلة الهدية، تمام؟ يبقى إذا الأعباء المالية للرجل أكثر من الأعباء المالية للأنثى، واضح؟ لو دخلت المرأة بيت زوجها وهي غنية لها أن تمسك مالها كاملا، وإذا كانت موظفة لها أنها ما تصرفش، بس بشرط يكونوا متفقين هتطلع تشتغل وما تشتغلش. أغلب الناس يقول لك طب تشتغل وشوية في البيت، أظن ده معقول، هتطلعي بره ومش هتصرفي ما تطلعيش، يبقى من حقه، تمام؟ يبقى أعباء الرجل أضعاف أعباء الأنثى. يبقى كمبدأ عام، كمبدأ عام لابد أن يكون له نصيب مختلف عن نصيب كحالات الأنثى تساوي الرجل. طبعا أنتم تعرفين الكلام، ومع ذلك هأشير عليه. نص القرآن على المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى في حالات كالآتي: بين الأخ والأخت لأم في إرثهما من أخيهما إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث، تفسير النساء طبعا، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فكانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، تمام؟ يوم ما ناخدهاش بقى إن ده نص على طول. وكذلك بالنسبة للأب والأم فيما يخص الأب في إرثهما من ولدهما إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث وما ترك إن كان له ولد، يبقى تساوت الأم مثل الرجل. يبقى إذن فكرة إن الإسلام بيدي المرأة نص الرجل، فكرة دي خاطئة وتحتاج إلى تروي من الذين يقولون. ومع ذلك يكفي لما انقلب الإسلام في صف، والمسيحية واليهود أو اليهودية في صف ثاني، نجد أن الإسلام قرر لها نصيب، بينما هناك لا يوجد نصيب للأنثى إلا عند فقد الذكور. نأتي لشيء يحدث فيه لغط كثير، شهادة المرأة. أولا، هناك مواقف تكون شهادة المرأة مساوية تماما لشهادة الرجل. وأنهي مواقف؟ المواقف الخطرة جدا اللي متعلقة بالكرامة والحرمة وأشياء خطيرة، أخطر حاجة في علاقة الرجل بامرأته. الكلام ده موجود في آية سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويبرأ عنها العذاب، لا يقع عليها حد، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. رجل اتهم مراته ما فيش شهود، يبقى يروح للقاضي او الحاكم هو يقسم والخميسة عليه ولعنة الله، وهي تقسم انه كذاب والخميسة عليها غضب الله، وماذا يحدث؟ يتفرقا. شوف حادثة خطيرة جدا، رجل اتهم مراته بشرف ومع ذلك لم يقم حد، اذا اصبح شهادة الرجل مساوية لشهادة المرأة. شهادة الرجل اثنين من النساء دي آية سورة الدين ومش هقراها لأنها طويلة، والفقهاء بحثوا فيها ووجدوا أن هذا السبب أن المرأة لم تكن تمارس كثيرا المعاملات التجارية في الأسواق، ورغم كانت جاهلية لم تكن المرأة تتحكك بالرجال كما يقال، يعني ما يقعدوش جنب بعض كده رجلها في رجل الراجل جنبها وبعدين في ناحية ورجالها في ناحية وبيشوفوا بعض ويتكلموا، فاستحدث ان امرأة اخرى من جارتها عشان تسمع الاخرين ايه اللي حصل لانهم بعاد عن بعض ومش مختلطين. ولقد قال بعض الفقهاء بل ان في موضوعات يخصها بشهادة المرأة، بس سيبنا من الطب الحديث والكشف والدكتور، موضوعات الحمل والبكارة وعيوب النساء الخلقية اللي من الداخل، إذا اتهمها زوجها بشيء تكشف عليها امرأة زيها وشهادة المرأة في هذه الحالة. القرآن والإسلام هو الوحيد الذي استحدث عقوبة وعقوبة مشددة للحفاظ على سمعة المرأة، بحيث لو نقرأ حديث السبع الموبقات يعني المهلكات اللي ودوا في جهنم نجد فيهم ايه؟ نمرة واحد الشرك، نمرة اثنين قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، نمرة ثلاثة اكل مال اليتيم، نمرة اربعة اكل الربا، نمرة خمسة السحر، نمرة ستة التولي يوم الزحف، والاخير قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. بيدينا فكرة، كانت أوروبا النصرانية في حاجة إلى مثل هذه العقوبة، لأنه بيشترط عشان تشهد على امرأة أو واقعة زنا امرأة أو رجل لازم تجيب إيه؟ أربعة. ولما جم ثلاثة لعمر قال ما جبتوش الرابع هطلب عليكم حد القذف. تمام؟ يبقى ما نعرفش قيمة هذا الكلام إلا لما نشوف تاريخ أوروبا، انه كان يتهم النساء البائسات من واحدة ان هو بتنام مع الشيطان، طب لازم تجيب حسب الاسلام اربعة يشهدوا ان الشيطان نام معاه، طبعا مش هتجد ولا شيطان واحد. يبقى عرفنا جواهر الاسلام خطوطها الرئيسة شكلها ايه، عرفنا ما عند الاخرين. معذرة حاولت ان اقتصر وقد ادى هذا الاقتصار الى اخطاء في اللغة اللي انا بتكلمها او يعني قصم بعض الموضوعات، لنا ان شاء الله لقاءات اخرى نزيد فيها. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.